نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الزكاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة الحرص على الدنيا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. قال: وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أن حب المال والحرص على العمر مستمران مع الإنسان حتى ولو كان شيخا كبيرا. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والإنسان إذا رزقه الله تعالى القناعة فهو خير عظيم وكنز لا يفنى. وفي الحديث عند مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقناه الله بما آتى. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله، بمثل حديث أبي عوانة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. قال: وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب.
ولا يملأ
نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال: فلا أدري أمن القرآن، لم يذكر ابن عباس. قال: حدثني.
قوله: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي أن أغلب الناس لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره، صلى الله السلامة والعافية.
قال: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
في هذا الحديث إثبات النسخ في القرآن خلافا لمن أنكره من اليهود وأشباههم. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وفي الحث على تلاوة القرآن وتعاهده، فهو علاج لقسوة القلب. تعاهد القرآن وكثرة تلاوته من أدوية القلوب. علقنا على أنها كانت آية من القرآن ثم نزلت. وهذا النسخ نسخ لماذا؟ لللفظ والحكم أم اللفظ فقط؟ قد يكون النسخ لللفظ والحكم، يعني تزول الآية لفظها وحكمها. قد يكون اللفظ خاص ب عفوا النسخ خاص بالألفاظ والحكم باق. وقد يكون النسخ للحكم واللفظ باق حتى يتعبد الناس بتلاوة هذه الآية وإن كان حكمها منسوخ، كعدة النساء كانت سنة أولا في سورة البقرة، ثم بعد ذلك خففت إلى المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، والتي طلقت 3 حيضات. والله جل وعلا قال: أو ننسها. أو ننسها، مع أن الله قال: وما كان ربك نسيا. فالنسيان هنا بمعنى
الإزالة،
ها؟
النسخ.
لا، هذا النسخ، لكن النسيان يعني الترك، لأن الله جل وعلا لا ينسى سبحانه وتعالى وبحمده. وما كان ربك نسيا، وظن في قراءة ننسئها، كتاب القراءة موجود، ننساها، يعني النسى هو التأخير، منه ربا النسيئة، يعني يقول له أخرني في سداد الدين وأزيدك، أو يقول له أؤخرك في سداد الدين وتزيدني شيئا، هذا ربا النسيئة. وما قول عليه السلام إنما الربا ربا الفضل، هذا ليس إنما هنا ليست على بابها، ليس على سبيل الحصر أن الربا في ربا الفضل فقط، لا، إنما هذا خارج مخرج الغالب. أغلب الربا يكون في ربا الفضل، اللي هو ماذا؟ عند العقد يشترط عليه الزيادة. أما ربا النسيئة عند السداد يشترط عليه النسأ والتأخير ويزيد. ننسأها أو ننسأها. أبو كثير ابن كثير برويه قنبل البزي أو البزي وقنبل، وأبو عمرو البصري، يعني البصرة، يعني البصرة والكثير المكي، مكة والبصرة. طيب ننساها. ويحتمل هذا أيضا، لا بس لا بس، لكن في موطن آخر قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيه. وهذا في المقابلة يكون كمالا. وأيضا الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. وأيضا النسيان جاء ذكر من فيروز أبادي في القاموس أن من معنى النسيان الترك. الترك، نعم. طبعا لابد في الآيات أن يكون لها وجه، من شروط القراءة الصحيحة أن يكون لها وجه في أوجه اللغة العربية، لها 3 أو 4 شروط، منها أن يكون لها وجه في اللغوي. أمس قرأ سيد علي في قراءة ابن كثير ماذا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق، ها؟ على اعتبار ماذا؟
اسم يكون.
فلا يكونن,
يكونن
رفث ولا فسوق ولا جدال مفتوحة, مع أنها ماذا؟ معطوف على الرفث والفسوق, لكنها مفتوحة لماذا؟ اسم
لا النافع.
اسم لا النافع الجنس تعمل عمل إن. لا جدال في الحج, لكن من جهة المعنى يحتاج إلى مراجعة. سألت شيخنا أمس قال في القراءة ترجع إلى كتاب ابن كثير في التفسير, ما اسمه؟ تفسير ابن كثير, هذا عفوا تفسير ابن الشوكاني, تفسير الشيخ فتح القدير الشوكاني, طبعا مع التحرز أن عنده شيء من الأشعرية بعض الكلمات يوافق الأشاعرة. شوف تفسير فتح القدير, قل لو كبح مدد لكلمات ربي, ماذا قال في الكلمات؟ نعم.
قال الحافظ
يعني ليت اللي يبحث عن كتاب في توجيه القراءات من جهة اللغة ومن جهة المعنى يكون هذا كتاب في الصميم. وقال لا أعرف في هذا كتاب مطبوع. يعني هذه الآية توجهها من جهة اللغة ومن جهة المعنى. لماذا؟ فلا رفث ولا فسوق, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قد يقال والله أعلم أن الرفث والفسوق, الرفث هو مقدمات الجماع, والفسوق والخروج عن الطاعة هذا محرم, ولا جدال في الحج وهذا مكروه. قد يقال هذا والله أعلم, الفرق في المعنى من هذه الجهة.
قرأت في التفسير ما قالوا السباب,
ها؟
الفسوق ونفس السباب,
هذا محرم. وقيل الجماع ولا رفث أي الجماع, لكن الأظهر أنه مقدمته. هذا محرم في الحج.
أنا أقصد الفسوق, شيخنا مش هذا قلت خروج عن الطاعة, أنا قرأت أنه هو السباب يعني.
ما هو السباب خروج عن الطاعة؟
يعني أقصد مخصوب السباب يا شيخ.
لا
الفسوق.
عم
قل لو كان البحر, في تفسير الشوكاني, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لما ذكر سبحانه أنواع الدلائل نبه على كمال القرآن فقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال ابن الأنباري سمي المداد مدادا لإمداده الكاتب, وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء, ويقال للزيت الذي يوقد به السراج مداد, والمراد بالبحر هنا الجنس. والمعنى لو كتبت كلمات علم الله وحكمته.
لا حول بالله, أعوذ بالله, هذا باطل. كلمات علم الله وحكمته.
نعم. وفرض أن جنس البحر مدادا لها لنفد البحر قبل نفوذ الكلمات, ولو جئنا بمثل البحر مدادا لنفد أيضا.
هذا من التأويل, هذا قول الأشاعرة. قال القرطبي أيضا هذا, القرطبي أيضا إنسان إذا قرأ في كتب التفسير يكون متيقظا جدا, كذلك كتب شروحات الحديث وحتى كتب الفقه دخل فيها أيضا التمشق. ففي متن غاية التقريب لأبي الشجاع في شرحه في أول في المقدمة كلام الأشاعرة على ما يشاء قدير, إنسان يكون يقظ. لما كانت كتب العقيدة, كتب الفقه داخلة مع كتب العقيدة كما عند المتقدمين, تجد السلامة من التمشعر والتصوف والخروج. فلما انفصلت كتب الفقه عن كتب العقيدة صار فيها شيء من هذا, أما تمشعر أو تصوف أو خروج على الولاة والسلاطين ونحو ذلك. الثاني يكون يقظ هو يقرأ في كتب العلماء, يكون عنده تيقظ, خصوصا من عنده الواقف الزمخشري. فادخل أظنه البلقيني استخرجنا اعتزاليات بالمناقيش, يعني دقيق جدا. لما يقرأ قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق, هذا لا يقرأ لا سبعية ولا متواترة ولا حتى شاذة, لكن أراد بذلك ماذا؟ نفي خلق الله للأشياء كلها. من شر ما خلق, صارت ماء النافية وليس موصولة. نعم. طبعا كلمات الله كلام الله, إما القدري وإما الشرعي, كلمات الكونية أو الكلمات الشرعية, الرسالات. طبعا ما في الكلام عن الله.
سوينا شغل الفقه قال كلمات علم غير الأشاعرة مثلا بيقولوا علم الله مباشرة، يعني قال كلمات علم الله وحكمته كلمات.
ما معنى كلمات علم الله؟ ما معنى كلمات
زود كلمات يعني؟
لا هذا باطل.
ابن كثير القرطبي قال في كلمات ربي، قال ابن عباس لكلمات ربي أي مواعظ ربي، وقيل عنا بالكلمات أو لعله عنية زي ما الأخ محمد ضبطها، يعني عنية بالكلمات الكلام القديم الذي لا غاية له ولا منتهى.
هذا كلام الشاعر، كلامه قديم. السفرين في قائد قال كلامه قديم، علق الشيخ محمد تيمي أن هذا كلام الأشاعرة، أنه قديم ليس متجدد ولا حادث الأحاد، قديم في النفس قائم بالنفس والذات. نعم.
الذي لا غاية له ولا منتهى، وهو وإن كان واحدا فيجوز أن يعبر عنه بلفظ الجمع.
نعم.
لما فيه من فرائد الكلمات، ولأنه ينوب منها بها، فجازت العبادة عنها بصيغة الجمع تفخيما. وقال الأعشى
العبادة للعبارة
العبادة أنا قرأت على العبارة أولا، أظن هذا الأنسب يعني شيء.
هذا أفضل، عبارة كلام الله. هذا قول الشاعر، وما تريد يقول حكاية، حكاية كلام الله. طيب انتهى،
كمل كلام طويل. قال الأعشى ووجهنا في اللون صاف يزينه مع الجيد لبات لها ومعاصمه، فعبر باللبات عن اللبة، وفي التنزيل نحن أولياؤكم، وإنا نزلنا الذكر، وإنا لنحن نحيي الموتى، وكذلك إن إبراهيم كان أمة. قال الحافظ النووي رحمه الله باب ليس الغنى عن كثرة العرض. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة.
ما علق على الآية؟
ما افتح عليك
شيء على النووي؟ لا بس أن تكون آية من القرآن ورفع لفظه يبقى المعنى صحيحا، مثل آية ماذا أيضا جاءت في صحيح البخاري، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فرفع ماذا اللفظ وبقي الحكم. وبعض العلماء يستنكر ذلك جدا، مثل الشيخ محمد الثيمين رحمه الله، يقع خلاف بين العلماء في هذا.
قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
في هذا الحديث أن الغنى ليس بكثرة المال والمتاع، ولكن الغنى غنى النفس بالقناعة والراحة والطمأنينة. وقد يكون الإنسان عنده مال قارون وهو فقير النفس لشدة حرصه على الزيادة وعدم الرضا والقناعة بما عنده، فيكون كالذي يأكل ولا يشبع، صلى الله عليه. عنده واد من ذا يقول لا ما عندي، لابد وديان، اللي عنده وديان ثلاثة وأربعة وهكذا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقارب في اللفظ قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم. والساعة هنا ليس المراد بها الساعة 6 دقيقة، ولكن تطلق على الجزء اليسير من الوقت ساعة وسبعون، يعني وتطلق على الجزء الكثير كما فأبيحت لي مكة ساعة من النهار، وكان هذا وقتا طويلا، كانت من متى؟ من الظهر إلى العصر أو نحو ذلك. نعم، كلمة فألقى لنا كلمة، قد يرد بها موعظة، قد يكرر بها مفردة، مفردات اللغة. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصراتها.
يقتل حبطا يعني يقتل بالتخمة لكثرة الأكل، أو يلم أي يقارب الهلاك. نعم.
حتى إذا امتلأت خاصراتها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت.
ثلطت يعني ألقت الثلط، وهو الرجيع الرقيق الذي يخرج من بطنها. أو اجترت يعني أخذت الجرة ويما تخرجه الماشية من كرشها لتمضغه ثم تبلعه تستمرئ بذلك ما أكلت. نعم.
ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصراتها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال: حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء، وقال: إن هذا السائل، وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال
رتعت يعني رعت مرة أخرى، ذهبت ترعى مرة أخرى. نعم.
وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
قوله: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير مثل أو خير هو، يعني هل ما يفتح على الناس من زهرة الدنيا خير؟ حتى تقول: أيها السائل، آيات الخير بالشر؟ ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يرم، أي أن الربيع له نضرة تستهوي الدابة فتأكل الدابة منه وتستكثر من الأكل حتى تصاب التخمة فتهلك أو تقارب الهلاك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، المراد بذلك الذي ينفق المال بعد أن يجمعه في وجوه الخير والبر. وفي هذا الحديث التحذير من الانخراط في زينة الدنيا وما يبسط منها، والمفاخرة بها، والتحذير من أخذ المال بغير حقه وعدم إنفاقه في الوجوه المشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في هذا الحديث مثلين: مثلا لمن يجمع المال ويمسكه ولا ينفقه، ومثلا لمن يجمع المال من وجوهه المشروعة وينفقه في وجوهه المشروعة. فمثل الذي يجمع المال ولا ينفقه في وجوهه المشروعة بالدابة التي تأكل في الربيع وتكثر ثم تصاب بالتخمة فتهلك. إن هذا الذي يجمع مال ويكنزه ولا ينفقه في الوجوه المشروعة هذا يهلك نفسه. ومثل الذي يجمع المال ويصرفه في وجوهه المشروعة بالدابة التي تأكل ثم بعد ذلك تخرج ما في بطنها فإنها تسلم من شره. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، لهذا خطبهم على المنبر وحذرهم من الاغترار بالدنيا وإيثارها على الآخرة والتعسف في جمع المال من حلال أو حرام. وهذه نصيحة منه صلى الله عليه وسلم لأمته كلها إلى يوم القيامة، وليست خاصة بالصحابة رضي الله عنه. نعم
الوقت شاء.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.